أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واخفض
أعداءهم. اللعنة الخاتمة الكرمدية والأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وظلاماتهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم البحث في السؤال 29 الدائر حول القضية المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية. وهذا السؤال يندرج فيه عدة أسئلة سألني إياه أحد المؤمنين الطيبين وهو موجود بين في هذه الغرفة، ونكات لطيفة يعني علمية تدور حول رواية الطهاوي. فالسؤال الأول الذي سأله هذا الكريم طبقا لرواية الطهاوي كما قلنا الموجود في إكمال الدين في صفحة 426 حديث الثاني، رواية جليلة هي، نحن فصلنا بعض الأمور فيها. وهلا هو الله يحفظ هذا المؤمن ذكر بعض النكات العلمية اللي أنا بجاوب عليها هلا إن شاء الله. حديث إن الثاني، لا بأس أن نذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبد الله الطهوي قال قصدت حكيمة بنت محمد عليهما السلام بعد مضي أبي محمد عليه السلام أسألها عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها، فقالت لي اجلس، فجلست. ثم قالت يا محمد إن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة، ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين الإمامين عليهم السلام، تفضيلا للحسن والحسين الإمامين عليهم السلام، وتنزيها لهما أن يكون في الأرض عدي لهما، يعني مثيلا لهما، إلا أن الله تبارك وتعالى خص ولد الحسين الإمام المعظم بالفضل على ولد الحسن الإمام المعظم كما خص ولد هارون على ولد موسى عليهما السلام، وإن كان موسى حجة على هارون. ذكرنا معنى الحجية سابقا على ما ببالي، ذكرت أنا أو أنه سوف أذكرها إن شاء الله. حجة في التشريع يعني، مش حجة في الأمور الأخرى، يعني كون النبي موسى نبي مرسل يعني نزل عليه الوحي، فبيكون النبي موسى حجة على هارون بهذا الأمر لا بكل الأمور، لأن الحجة هو الحجة على الجاهل وليس على العالم، وليس على العالم نعم. فبما أن هارون عالم نبي مرسل فلا يكون حجة في كل الأمور موسى عليه، وإنما في أمر معين وهو الوحي التشريعي الذي نزل على النبي موسى دون النبي هارون، فيكون حجة عليه من هذا الباب لا من كل الأبواب وبشكل مطلق. هذا دفعا للإشكال سوف أذكره إن شاء الله، دفعا للإشكال أنه هل يكون أمير المؤمنين حجة على سيدة النساء. أنا أجبت عليه بعض الاستفتاءات على مبالي أنه صرف ذهني إلى أني أنا جبتكم على هذا، وفعل بعض الاستفتاءات أنه هل يكون الإمام أمير المؤمنين حجة على سيدة النساء. أنا أجبت في تلك الاستفتاءات على هذا، والله يعني أعطيتكم الزبدة الجواب، أنه أمير المؤمنين ليس حجة على السيدة الزهراء صلوات الله عليها، لأنه هما نفس واحدة، فكيف يكون حجة عليها إلا من باب الإمامة. إذا قلنا أنه الإمام، والإمامة لما؟ إمامة لرعاية شؤون الرعية وتنفيذ الأحكام. تنفيذ الأحكام بتكون على الناس الذين لا يحتمل بحقهم أن يتركوا هذه الأحكام وهي معصومة، فكيف أنه يعني تترك هذه الأحكام؟ فهو نعم رسول الله حجة على أمير المؤمنين وعلى سيدة النساء من باب الوحي التشريعي، يعني كيف كان النبي موسى حجة على هارون في الوحي التشريعي، هكذا رسول الله حجة على أمير المؤمنين وسيدة النساء والأمة الأطهار بهذا المعنى. وكذلك قد تكون بمعنى آخر، لأنه حتى ما يحتج علينا بحديث إمام المعظم إمام الحسن عسكري صلوات الله أنه جدتنا ونحن حجج الله على خلق بمعنى حجج الله وجدتنا فاطمة حجة علينا للسيدة النساء حجية خاصة يعني على أئمة الأطهار، وهي أنه هي واسطة خيض بين الله وبينهم، يعني هي لها المصاحف المكرمة صلوات الله عليها، هي حجة بهذا المعنى، هي واسطة بين الله وبين الحجج بهذا المعنى، يعني حجية التكوينية التزديدية. ليه؟ فقلت يا مولاتي هل كان للحسن الإمام، نحن بنقول إمام منعظم عظم مما هي عم مع تقول الإمام، أنا عم أقول الإمام تعظيما للأئمة الأطهار، هل يكون هل كان للإمام للحسن الإمام يعني والولد؟ فتبسمت ثم قالت إن لم يكن للحسن عقب يعني أولاد ذرية فمن الحجة من بعده؟ وقد أخبرتك أنه لا إمام لأخوين بعد الحسن والحسين الإمامين. فقلت يا سيدتي حدثيني. هلأ نحن ما مش شغلنا بالحديث الجليل الشريف المتقدم يعني. قال يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي وغيبته. قالت نعم كانت لي جاري يقال لها نرجس، فزارني ابن أخي فأقبل يحدق أو يحدق النظر إليها، فقلت له يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك. فقال لها لا يا عم ولكني أتعجب منها، أن الأم عليه السلام لا ينظر النظر ريبة وشهوة، أصلا هم لا يتزوجون للشهوة يعني. هم يتزوجون لثقل الأرض بلا إله إلا الله، لأنه فقل ينجب ذرية كما قال الإمام الصادق إن نتزوج بهالمعنى يعني لثقل الأرض بلا إله إلا الله ليس إلا. صلى الله عليه
وسلم صل على محمد وآل محمد
عجل فرجهم واهلك أعداء. فقالت وما أعجبك منها؟ فقال عليه السلام سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل، الذي يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. فقلت فأرسلها إليك يا سيدي. قال استأذني في ذلك أبي، استأذني في ذلك أبي. شوفوا معصوم وبيقول لعمتي حكيمة استأذني بذلك أبي، هذا كله تعليم لنا والأدب، الأدب هذا الأدب. قالت فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن عليه السلام، فسلمت وجلست، فبدأني عليه السلام وقال يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابن أبي محمد. قالت فقلت يا سيدي على هذا قصدتك على أن أستأذنك في ذلك؟ فقال لي يا مباركة، ولقبها بالمباركة، يعني نعم اللقب، الله لقب النبي عيسى بالمبارك كما في سورة مريم على ما يبالي وجعلني مباركا أينما كنت مبارك. يعني بهذه الآية استدلت على عصمة النبي عيسى، وهكذا على عصمة الأمة بطريق أولى. إذا كان النبي عيسى مباركا فبطريق أولى يكون شنو أمتنا الأطهار مباركون، فهم معصومون كما كان عيسى معصوما، لأنه إذا أتى بسهو أو جهل أو نسيان هذا خلاف البركة. البركة مش بس إنه والله إذا عاد في مكان حلت البركة، البركة في علمه، بركة في فكره، بركة في روحه، بركة في أقواله، بركة في أفعاله، فإذا صدر منه سهو أو جهل أو نسيان أو خطأ هذا خلاف البركة، مع أن الله أطلق عليه البركة، جعلني مباركا يعني في كل الأحوال في كل الأقوال في كل الأفعال وهكذا. فإذا هي مباركة، أنا استند إلى هذا على أنها صلوات الله عليها سيدة حكيمة مباركة معصومة. فقال لي يا مبارك إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا. قالت حكيمة فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزينتها ووهبتها لأبي محمد إمام العسكري يعني، وجمعت بينه وبينها في منزلي فأقام عندي أياما، ثم مضى إلى والده عليهما السلام ووجهت بها معه. قالت حكيمة فمضى أبو الحسن الإمام وجلس أبو محمد الإمام مكان والده، وكنت أزوره كما كنت أزور والده. فجاءتني نرجس يوما تخلع خفي يعني حذائها حذاء، فقالت يا مولاتي ناوليني خفك. فقلت بل أنت سيدتي ومولاتي، والله لا أدفع إليك خفي لتخلعيه. خليني اسمع النشوان، لتخلعي خفية، ليتعلم التواضع مع الزوج ومع الأب ومع الزوج ومع الأخ ومع خلينا نتعلم شو فقالت يا مولاتي ناسي ناوليني خفك. بنت الملوك شوفوا التواضع اللي عندها، ليش الله اختارها وجعلها شنو؟ زوجة ولي وأم ولي أعظم، من كثرة التواضع اللي عندها. تواضع هذا بفل الحديد التواضع. بل أنت سيدتي ومولاتي، بل زعلت لما قالت للسيدة حكيمة أنت سيدتي ومولاتي، زعلت فأما قالت لمولاتنا حكيمة أنت سيدتي ومولاتي والله لا أدفع إليك خفية لتخلعيه ولا لتخدميني، بل أنا أخدمك على بصري. شوف هذا أشد تواضعا من تواضع مولاتنا نرجس، مباركة. فسمع أبو محمد ذلك فقال جزاك الله يا عم خيرا. فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس، فصحت بالجارية وقلت ناوليني ثيابي. قال بالطبع صاحت، مش قالت لا تعي لهون تعي كذا، صحت يعني بمعنى أنه ناديتها ناوليني ثيابي لأنصرف. فقال عليه السلام لا يا عمتا، بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. فقلت ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا. هلأ من أثر الحبل، هذا كمان مورد السؤال الذي سأله هو الأخ العزيز الكريم، أما أيضا أحد الأسئلة التي سألني إياها. فقلت ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحبل؟ فقال من نرجس لا من غيرها. قالت فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم أرى بها أثر حبل. فعدت إليه عليه السلام فأخبرته بما فعلت، فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل، لأن مثلها مثل أم موسى عليه السلام لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى، وهذا نظير موسى. هذا نظير موسى؟ لا والله، مش بس انه ما عمرت بالعياذ بالله، هو اعظم من النبي موسى، لكن في مقام التشريع هو هذا نظير موسى في مسألة الغيبة، يعني في مسألة شنو خفاء الولادة هو نظير موسى، ولا هو اعظم من النبي موسى. وهذا نظير موسى يعني تقدير مضاف، عم يقدر مضاف الامام، وهذا نظير موسى في مسألة خفاء الولادة. هذا المضاف. قالت حكيمة فعدت اليها فاخبرتها بما قال وسألتها عن حالها، فقالت يا مولاتي ما أرى بي شيئا من هذا. قالت حكيمة فلم أزل أرقبها أو أرقبها إلى وقت لم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر، يعني أنا أراقبها إلى طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب، حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة، فضممتها إلى صدر وسميت عليها. فصاح إلي أبو محمد الإمام عليه السلام وقال اقرئي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الآية المباركة، السورة المباركة هذه نزل كمان مش بس بالمعصوم إنه تنزل عليه ليلة القدر، نزل بسيدة النساء، سيدة الزهراء المعظمة. من عرف فاطمة، يقول إمام الكاظم على ما ببالي، من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. يعني هذا المنطوق المفهوم، يعني من لم يعرف مولاتنا فاطمة فلم يدرك ليلة القدر. هذا منطوق، يعني المفهوم عكس النقيض بيسموه. يعني
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم أهلك أعداء.
فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها ما حالك؟ قالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك به مولاي. شوف عم تقول لزوجها مولاي، أي مرة بهالأيام تقول له مولاي؟ شوف تعال وروح كذا إلى مولاي. زين، هذه كلها دروس، هذه كلها والله دروس. بس وين في نسوان بيقروا وفي رجال ليش بيقروا؟ الرجال ما عم يقرأ النسوان، نحن نحطش على النسوان كمان، يعني رجال ما تقرأ بهالية، فأنت تقرأ النسوان. تقى الواحد مصمر أمام التلفزيون ساعات ما بيمل، تعجب له كتاب قل له والله طالع لي هالكتاب مثلا، او الا لوحدي مثلا تقعد على مسلسلات ساعة، لا تعري لي مثلا شو بتعرف عن سيد الزرات؟ قل لك ما بعرف شيء، يمكن تسمع له من شي مسلسل مثلا ايراني. انا في كتير ناس كانوا يحدثوني عن النبي يوسف، يجيبوا لي روايات مدبلجينة، هني يقولوا لي مش هيك بيقول النبي يوسف؟ كان ما له دخلي هذه الدبلجة، ما له دخلي. يعني بياخدوا شنو؟ بياخدوا قصص النبي يوسف من الدبلجة من الأفلام. رأسات أنه يعني هذا حال الشيعة في هذه الأيام. الشيعة اليوم بهذه الأيام لا يطالع وما بيحب يستمع، ما بيحب يستمع. قال ظهر الأمر الذي أخبرك به مولاي، فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
قالت حكيمة ففزعت لما سمعت فصاح بي أبو محمد الإمام المعظم: لا تعجبي من أمر الله. هذه مثل سيدتنا سارة زوجة النبي إبراهيم، هي بنت خالته، هي كانت فائقة الجمال ولم تنجب منه أولادا، فهي أمرته شنو؟ أن يتزوج هاجر، كانت فيه خادمة عندها. هلا بقى الأيام إذا مرة تسمع مثلا كذا، أوه قال لك الطلاق ولا الزواج الثاني. هذه مثلا مش عم نقول نحن مش عم نشجع الرجال انه يتزوج الزواج الثاني، ولكن نقول انه يعني طبيعة المرأة بهالأيام بكل الأزمنة، يعني بس خاصة بالزمن العشرين والواحد وعشرين، الأزمنة الفاتنة ما كانت المرأة الشامية، بس دخل التلفزيون وغيرها اتطورت المرأة الشيعية، صارت شنو؟ صارت كأنها قد هي تساوي الرجل في كل شيء، في كل شيء، يعني عندها استقلالية تامة. زين. قالت حكيمة ففزعت كما قلنا لكم. قال: لا تعجبي من أمر الله. نرجع لسارة. سارة ما أنجبت أولاد، صارت ختيارة، فلما تزوج هاجر وأنجب منها النبي إسماعيل صلوات الله عليه، فأمت، يعني تقول الرواية أن غارت سارة، أنا أشك في غيرتها، ولكن كأنه شنو أراد أن يطلج صدرها، لأنه هي من أهل بيت، لأنه هي سارة بنت خالته، يعني هي من سادة، يعني من نسل الأنبياء، فالله أراد أن يثلج صدرها، فقام شنو حبلت على كبر، كان عمره 80 سنة أو 70 سنة، وكان النبي إبراهيم كان عمره بحدود 80 أو 90 سنة، فضحكت فبشرناها بإسحاق، ضحكت يقال أنه ألقى الله تعالى عليها الحيض، لأن عادة هلا السيدة الزهراء هي حملت ببنين ولم تحض، يميز سيدة النساء عن غيرها. يقال الرواية عندنا أنه ضحكت، يعني حاضت، عندما حاضت شنو حملت بإسحاق. قال وقالت: أألد وأنا عجوز ورجلي وزوجي وهذا بعلي شيخة، يعني هي تعجبت شو؟ تعجبت أنه مش أنه استثقلت أمر الله، تعجبت من أمر الله أنه أنا عجوز عقيم وهذا بعلي شيخة. قال: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله عليكم أهل البيت. قال لنا نحن نجاوب عليها المسألة أنه كيف مولاتنا حكيمة تعجبت كما تعجبت سارة صلى الله عليه وسلم. قال: لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك تعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها، كأنه ضرب بيني وبينها حجابا، فعدوت نحو أبي محمد الإمام عليه السلام وأنا صارخة، فقال لي: ارجعي يا عم فإنك ستجديها في مكانها. قالت فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها، وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشي بصري، وإذا أنا بالصبي ساجدا لوجهه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن جدي محمدا رسول الله، وأن أبي أمير المؤمنين كذا وكذا. ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني واتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بي عدلا وقسطا. فصاح بي أبو محمد الإمام فقال: يا عم تناوليه وهاتيه. فتناولته وأتيت به نحوه، فلما مثلت بين يدي أبيه، أو مثلت بين يدي أبيه، مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي، سلم على أبيه، فتناوله الحسن الإمام عليه السلام مني، والطير ترفرف على رأسه، وناوله لسانه فشرب منه. هذا السؤال الثاني الذي سأله الأخ الكريم. أنه ما الغاية من أن يشرب من لسان الإمام من لسان أبيه؟ ثم قال أمضي به إلى أمه فلترضعه ورديه إلي. قالت فتناولته أمه فأرضعته فرددته إلى أبي محمد الإمام والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منها فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل 40 يوما. فتناوله الطير وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير. فسمعت أبا محمد الإمام يقول استودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى. فبكت نرجس فقال لها اسكتي فإن الرضاع محرم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه أو رد موسى إلى أمه. فذلك قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. قالت حكيمة فقلت وما هذا الطير؟ قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم. قالت حكيمة فلما كان بعد 40 يوما رد الغلام أو رد الغلام ووجه إلي ابن أخي عليه السلام فدعاني فدخلت على فإذا أنا بالصبي متحرك يمشي بين ذي. فقلت يا سيدي هذا ابن سنتين. هذا الشق الثالث كمان من السؤال الذي سأله الأخ الكريم. هذا ابنه سنتين. فتبسم عليه السلام ثم قال إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم وأن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة. حتى وارد رواية عن السيدة الزهراء في هذا الأمر أنه كانت تدرج في شهر كما يدرج الولد في سنة. يعني لها مال الأئمة لا فرق بينها وبينهم. أن الصبي منا ليتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل. يعني عبادات نحن عندنا مسألة فقهية هل عبادات الصبي مقبولة؟ نعم مقبولة ماء بالماء. يعني إذا هلأ عندك ولد مثلا والله بيتوضى مثل حفيدي أنا قال بيصير يتوضى هذا عند الله أحسن من وضوء الكبير. هذا عند الله أحسن من وضوء الكبير زين. وعند الرضاع تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحا ومساء. قالت حكيمة فلم أرى ذلك الصبي في كل 40 يوما إلى أن رأيته رجلا. والرواية كبيرة يعني طويلة يعني. أحببت أن أقرأها لأنه حتى نعرف تعرفوا مضامين الأسئلة التي سألها هذا الأخ الجليل. السؤال الأول لماذا تحققت السيدة حكيمة من أمر حبل مولاتنا نرجس بعدما ذكر لها الإمام العسكري عليه السلام بأن ولادة ابنه الصاحب عليه السلام منها مع علمها بأنها لم ترى أثار الحمل عليها. وقال بيتي يا عمتي الليلة قالت لي ليه ما بعد معنا رأينا لكم الرواية. قال لأنه بطل سيولد لنا مولود يعني مبارك. قالت له من قال له من نرجس. قالت له من نرجس هو قلبتها ظهرا غلبتها. قالت له سيدي لم أرى بها أثر حمل. يعني محط السؤال في محله انه طيب ما هو إمام معصوم وهي بنت معصومين وهي مسددة ومباركة فليش هي سألته هذا السؤال؟ يعني كانت شاكة بأمره؟ كانت شاكة بقوله؟ السؤال في محله. زين الجواب على السؤال إن تفحص أو تحقق مولاتنا السيدة حكيمة عليه السلام من حمل مولاتنا السيدة نرجس بعد علمها بحمل مولاتنا نرجس طبقا لما أخبرها أخوها ابن أخيها لا يستلزم شكها بقول الإمام المعظم الحسن العسكري. ما في ملازمة بين أنه يمن بيقلها مثلا كذا وهي قامت تفحص هل فحص يدل على أنها شاكة بقوله؟ لا ما في ملازمة بين الأمرين. قد يقول لك مثلا ولا بيصير والعياذ بالله كون النبي إبراهيم كمان شاك بقوله عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالتحقق إذن أعم من الإنكار أو الشك بل لعل السر في تحقق مولاتنا السيدة حكيمة عليه السلام للإمام المعظم الحسن العسكري عن حمل مولاتنا السيدة نرجس مع أن الإمام عليه السلام قد أخبرها بمولوده الحجة القائم أرواحنا فداه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
هو زيادة الاطمئنان بقول الإمام المعظم الحسن العسكري على قاعدة قوله تعالى حاكيا عن خليله النبي إبراهيم مخاطبا ربه العظيم بقوله تعالى حاكيا عنه، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فصرهن إليك يعني جيبهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلم يكن نبي الله إبراهيم الخليل شاكا بقدرة الله تبارك شأنه على إحياء الموتى، حاشاه، ولكنه كان طالبا لحقيقة الإحياء، يعني هو أراد حقيقة الإحياء، أنه الله كيف يحيي الموتى، يعني الطريقة التي توصله إلى حقيقة الإحياء، يعني أراد المفتاح، كان عم يقول له يا رب اعطيني المفتاح الذي بواسطته تفتح الباب وهو الإحياء. بعد ما أعطى المفتاح، المفتاح بس أعطاه لشيء، لمين؟ للأمة الأطهار صلى الله عليه وسلم، ما يعطيه لأحد. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه المفاتيح الغيب أعطاها للأمة الأطهار. قال بس يسمعون الوهابية وذكوا العميغال، ما خليني يجي نقشون على دائرة مستثيرة، بس يصير نبح كالكلاب على القنوات الفضائية. ولو كان شاكا بقدرة الله لما كان جاز لله أن يجعله نبيا، لعدم جواز أن يكون الأنبياء شاكين بقدرة الله المطلقة التي أبدعت خلق السماوات والأرض وخلقت الأشياء من العدم، فلا يعجزها إعادة الموتى من جديد إلى الحياة. وهكذا بالنسبة لمولاتنا حكيمة عليه السلام، فلم تكن شاكة بعلم الغيب عند الإمام العسكري عليه السلام، بل أرادت زيادة اليقين، ولربما كانت متفاجئة من قول ابن أخيها مولانا الإمام الحسن العسكري، وعادة ما تكون المفاجأة مباغتة للمخاطب فتجعله كالمذعور من الخبر المفاجئ، أو لربما كانت متجاهلة للأمر لتري التاريخ، يعني لترينا نحن، لتري المخالفين بشكل عام، بأن قدرة الله تعالى على حفظ الإمام الحجة أعظم من أن يتصوره عقل بشر، وتفاجؤها ليس غريبا في العقول، فها هو نبي الله موسى عليه السلام قد تفاجأ من العصا عندما تحولت إلى ثعبان، فولى هاربا ولم يعقب حتى ناداه الله تعالى بقوله والقي عصاك، فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. هذا كله من خطابات القرآنية بالنسبة للأنبياء من باب إياك أن واسمع يا جار، ضرب الله الأمثال لأجل محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
يعني ما من مثل قرآني إلا وله جذور أصيلة، يعني هو لعنوان آخر الله ضربه وجعل الأنبياء أن يفعلوا كذا حتى شون يكون مثل للآخرين ومثل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما يستعظم هذا الأمر على آل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نبي عظيم لم يتمالك أمره وخاف من انقلاب العصا ثعبانا، شوف النبي موسى خاف ولا معقبا ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت إلى الوراء من شدة خوفه، لكن مولاكم الإمام الأكبر إمام المتقين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب ما رأى الخوف، ما دخل الخوف ذرة من الخوف إلى قلبه، هو الذي قال صلوات الله والله لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت عنها مدبرة، لا خاف لا من عصا انقلبت إلى ثعبان، ولا العرب لو اجتمعت كلها من قلق، لا يدخله ذرة خوف أمير المؤمنين. من هون هو كان أميرا على موسى رغما عن السلفية وعن المخالفين، هو شنو إمام الأكبر أمير المؤمنين على موسى وعيسى وإبراهيم وإسماعيل وآدم ونوح، رغما عن هؤلاء السلفية. أبو تراب صلوات الله، بس أبو تراب، أبو الملكوت، أبو الجبروت، أبو اللاهوت علي بن أبي طالب صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
إذا كان نبي عظيم لم يتمالك أمره وخاف من انقلاب العصا ثعبانا، فماذا نتوقع من غيره ممن هو أدونه في المرتبة على أقل تقدير؟ وربما احتملت السيدة حكيمة أن السيدة نرجس حامل فعلا، مع أنه لا أثر للحمل عليها من دون أن تحتمل العنصر الإعجازي في عملية الحمل، فكان منها أن استغربت قوله عليه السلام، فقامت تحقق في فحصها لعلها ترى شيئا من أثر الحمل الفعلي بفحص السيدة نرجس عليه السلام. ولعل وجه استغرابها أن إنما كان بسبب إخفاء الحمل، ظنا منها أن الحمل يمكن أن يظهر على السيدة نرجس فيراه الخواص من الشيعة لا عامة الشيعة، أو يكون فيها شيء من أثر الحمل الخفيف، فقامت تفحصها. والخلاصة أن تحقق مولاتنا السيدة حكيمة من حمل مولاتنا السيدة نرجس نلخصه بالوجوه التالية، اللي بيحب يكتب يكتبها، هذه كتير بتفيده في عالم المحاورات، كتير بتفيد. الوجه الأول زيادة اليقين والاطمئنان، يعني هي كانت عالمة بما أخبرها، يعني هي مصدقة له، ولكن أرادت أن تصدق قوله زيادة، يعني من باب زيادة اليقين والاطمئنان. الوجه الثاني لرفع التفاجؤ والاستغراب، يعني هي استغربت ليش، لأنه أول مرة بتسمع فيها هذه المسألة، أو أنه كانت سامعتها ولكن هلأ يعني سمعتها مباشرة من الإمام، يعني الإمام الجواد خيها الإمام الهادي ما كان يحدثها الظاهر بهذا، يعني بحسب الحكمة، أو أنه لا، إذا قلنا بصحة هذا الاحتمال الثاني بالتفاجؤ والاستغراب، بس أنا أقول بالاحتمال الأول، أو كل احتمالات من عندها مش جايبة من كتابي، يعني أنا أول من طرق هذا البحث. فإذا زيادة اليقين والاطمئنان أنا أميل إلى هذا، بس من باب الاحتمالات حتى لا يقال أنه موضع احتمالات، فنقول أنه لرفع التفاجؤ والاستغراب، كما تفاجأت سارة أقل تقدير، يعني كيف تفاجأت سارة من الحمل وهي كانت عجوز، وأنه من المستغرب أنه عجوز تحبل، مثل هلأ مثلا إذا أنتم سمعتوا مثلا خبر ديك اليوم حطوا على بعض الفضائيات، حطوا أنه رجل امرأة عمرها 70 سنة ولد، عمرها 70 سنة ولد، هذه إن صح هذا الخبر، إن صح هذا من باب أنه شنو حتى ما يستغربوا ولادة سارة صلوات الله سيد ابن سارة، وإن كان هذاك إعجاز، لا هذا أمر قد يكون هذا داخل في الإعجاز، شنو جلنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا آخر الزمان سوف تظهر آيات إعجازية حتى يصدق الناس بقدرة الله وأن هناك خالق لهذا الكون، الناس لأنه كفرت بأنعم الله، كفرت بذات الله إلى مهنالك، فأراد أن يظهر لهم الآيات في آخر الزمان حتى شنو تكون مقدمة لظهور الإمام، الإمام بقية الله الصاحب صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذاب.
إذن الوجه الأول زيادة اليقين والاطمئنان، الوجه الثاني لرفع التفاجؤ والاستغراب، الوجه الثالث التجاهل لا الجهل ولا الشك بقول الإمام العسكري، هي كانت متجاهلة، التجاهل غير الجهل، التجاهل قد أنت تسأل سؤالا وتعرف جوابه ولكن تريد أن تعلم الآخرين. هذا كم من منكم أناس مثلا بيسألون هنا بيعرفوا الجواب، يكونوا سألين إياه مرارا وتكرارا، بس بيكون في واحد جديد مثلا يريدون أن يعلموه فبيسألوا هذا السؤال للتعليم، هنا هكذا هي لم تكن جاهلة بقدرة الإمام أو بإخبار الإمام أو إعلامه بأن مولاتنا نرجس هي حامل، ولكنها أرادت شنو أن تبرز هذا الأمر للآخرين من باب أنه كانت تجاهلة هذا الأمر، فقامت تفحص، ثم بعد فترة وجيزة ولدت الإمام المعظم الإمام الصاحب صلوات الله عليه. هذا السؤال الأول والجواب عليه. بهذا السؤال الثاني، هل نهي إمامنا العسكري لعمته السيدة حكيمة بأن لا تعجب من أمر الله تعالى بعد أن فزعت من صوت المولى المعظم صلى الله عليه من بطن أمه عليها السلام يدل على أنها لم تكن عالمة بأن الأئمة ينطقون حال صغرهم أو يمشون في سن السنتين كما أشارت الرواية الشريفة في موضع آخر. الجواب: لا ملازمة بين تعجب مولاتنا السيدة حكيمة عليها السلام وبين أن تكون جاهلة بأن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ينطقهم الله تعالى بالحكمة صغارا أو يمشون في سن مبكر. وليس ثمة ملازمة بين التعجب والإنكار، فلم يكن تعجبها تعجبا استنكاريا، بل كان تعجبا استغرابيا مفاجئا كما قلنا في الجواب على السؤال الثاني. كان استغرابيا مفاجئا، فاجأها بهذا، هي ما كانت على دراية، ما كانت عارفة أن مولاتنا النرجس يعني بل بدأ تحبل بها السرعة إلى ما هنا، فاجأها بهذا. فكان شنو؟ كان سؤالها استغرابيا مفاجئا، وكيف تتعجب تعجب الإنكار وقد تقلبت كل حياتها. هي ما عم تتعجب تعجب إنكار، يعني استنكرت على الإمام أنه يعني ما قبلت قول الإمام، إن نحن شنو تعجب استفهام، مثل الله لما بيقول له مثلا النبي عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هون هذا أأنت هون الألف، هون الهمزة، هون الاستفهامية، همزة استفهامية، الألف الاستفهامية. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، يعني الله عم يستفهم من النبي عيسى، ما بيعرف الله شو حقيقة النبي عيسى أو ماذا كان يدور في خلد النبي عيسى. هون بنسميها نحن ما بنقول استفهام يعني تعليمي، يعني تعلمي، يتعلم الله والعياذ بالله، حاشا بالشيء هذا، خلف كونه قادرا، خلف كونه إلها، إنما استفهام إنكاري، يعني هو ما عم ينكر عليه، عم ينكر على أتباعه الذين اتخذوه ربا من دون الله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذا هذا مسمي استفهام إنكاري. هنا هكذا مولاتنا حكيمة هون كنت شنو تعجبت تعجب شنو تعجب استفهامي وليس تعجبا استنكاريا على الإمام حاشا، كيف لا وقد تقلبت في كل حياتها في مجتمع العصمة والطهارة، وقد أطرى عليها الإمام الهادي عليه السلام بالمباركة عندما أمرها بأن تبعث مولاتنا نرجس عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري بقوله الشريف: يا مباركة، إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيب. يعني هلأ كل هلأ المتوجهين الإمام المنتظر منذ أن ولد إلى أن يظهر إلى أن يموت صلوات الله إلى أن يكر في الرجعة التي يرجع فيها أمير المؤمنين، لأنه سوف يرجع بالرجعة الكبرى عندما يرجع أمير المؤمنين، كل هذا بيكون شنو تشارك مولاتنا حكيمة هؤلاء في الأجر طبقا لهذا الإطلاق الذي أطلقه الإمام له: ويجعل لك في الخير نصيبا، ويحب أن يشركك في الأجر. يعني كل الذين يؤمنون بالإمام المنتظر منذ أن ولد إلى أن يموت إلى أن يرجع إلى يوم القيامة فيشاركون تشاركهم في الأجر. بل الظاهر من الرواية أنها كانت فزعة مما سمعها، والفزع لا يدل على الجهل أو الإنكار، بل دائما ما يكون الفزع من عنصر المفاجأة، ولا يقتصر عنصر المفاجأة على الناس العاديين بل يعم حتى الأنبياء، كما أشرت في الجواب السؤال الأول بالنسبة إلى نبي الله موسى عليه السلام لما ألقى العصا فانقلب الثعبانا عظيما فولى هاربا ولم يلتفت لورائه من شدة الفزع، وهو فزع هيبة وليس فزع جبن، كما أن تعجبها له نظيره في سيرة السيدة سارة زوجة النبي الكريم خليل الرحمن عليه السلام لما رزقها الله تعالى وليدها النبي إسحاق بعد إياس من الإنجاب باعتبارها عجوز عقيم، والعجوز العقيم يستحيل أن تنجب أطفالا، فمن هنا كان تعجبها واستغرابها من عظيم القدرة الإلهية أو من عظم القدرة الإلهية، وقد حكى الله تبارك شأنه عنها بقوله تعالى وامرأته قائمة أو قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز عجوز وهذا بعدي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهكذا فزع نبي الله إبراهيم الخليل لما دخل عليه الملائكة كما حكى الله تعالى عنه ذلك في القرآن الكريم كما في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فإذا النبي إبراهيم هم أيضا أصابعه الفزع فالفزع والتعجب أعم من الإنكار والجهل. وعلى فرض أن السيدة حكيمة كانت جاهلة بغرائب أحوال الأئمة المطهرين فلا ينقص هذا الجهل من شأنها إذ لعلها لم ترى أو تسمع جنينا يتكلم من بطن أمه بل كان هذا الشيء جديدا عليها لأول مرة في حياتها الشريفة. ولكن هذا الافتراض الذي فرضناه إنما هو نقدي لرد الشبهة عنها صلوات الله عليها لجلالة أمرها عند الحجج الطاهرين وإلا فإن الأصل يقتضي عدم جهلها لما اتصفت به هذه الكريمة عند الحجج المطهرين من الخصيصة والحفاوة والقرب كيف لا وهي مباركة كما سماها بهذا اللقب العظيم أخوها الإمام الهادي عليه السلام بجهلها بكراماتهم وأحوالهم العظيمة خلاف البركة لأن البركة هي الطهارة وهو ما أفاضه الله تعالى على نبي الله عيسى حيث نقل أو نقل عن نفسه الطاهرة بأنه مبارك حيثما حل بقوله تعالى حاكيا عنه وجعلني مباركا أينما كنت. السؤال الثالث يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الغر الميمين لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام القائم الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانزع عذابهم.